أدب الرحلة نقتني تذكرة سفركم ونجول بين ثنايا كتب الرحلات، ننفض الغبار عنها، نقرأها لكم ونقربكم من قصص وتجارب قادها الرحالة لنحلق معا نحو رؤى جديدة. في أدب الرحلات من إعداد وتقديم مريم آل سيد الغاسي.
يتواصل عشقنا للمعرفة وحبنا للاستكشاف وغرامنا بالسفر من وجهة لأخرى. حططنا الرحال، بحثنا بين ثنايا كتب التاريخ القديم والحديث. نحط الرحال اليوم بأمريكا، بمدنها، ولاياتها وشعبها، عاداتهم وتقاليدهم، لنرافق الرحالة إلياس الموصلي من خلال كتابه الذهب والعاصفة. بدأت رحلة إلياس بن حنا الكنداني الموصلي إلى أمريكا سنة 1668، إذ انطلق من بغداد إلى الشام قاصداً بيت المقدس، ثم توجه بعدها إلى مدينة حلب التي مكث فيها أياماً ليغادرها إلى ميناء الإسكندرونة. بعدها استقل مركباً قاصداً أوروبا وأمضى 70 يوماً من الإبحار، مر خلالها في قبرص، فكريت، حتى وصل إلى البندقية ومكث في الحجر الصحي 40 يوماً، حيث يقول رحالتنا. وبعد أيام عبرنا إلى ميناء البندقية المذكورة، وكانت عدة الأيام التي بقينا فيها على وجه البحر 70 يوماً، من خروجنا من إسكندرونة إلى أن دخلنا إلى هذا الميناء، ثم أخرجونا من المركب وجعلونا في بيت التطهير الذي يسمى نازاريت باللسان الطلياني، فمكثنا هناك 41 يوماً. وهذا نازاريت هو خارج عن المدينة، وذلك خوفاً من الطاعون. ففي تمام 41 يوماً أتى الحكيم باشا لينظرنا هل بيننا أحد مريض، وبعد ذلك أعطونا دستوراً أن نخرج من نازاريت. فخرجنا ودخلنا إلى البلدة المذكورة، وبقيت هناك 20 يوماً متنزهاً. زرت كنائسهم، والغنى الذي نظرته في كنيسة مرمقيس هو شيء لا يوصف. بعدها يتنزه لمدة 20 يوماً، ثم غادر إلى روما فمكث فيها 6 أشهر، ثم غادرها عبر فلورنسا وليفورنا، وكانت وجهته إلى فرنسا، فتوجه من مارسيليا إلى ليون التي فيها التقى القنصل الفرنسي السابق في حلب وبغداد. وفي باريس زار الملك لويس الرابع، ونال منه حفاوة وتكريما. ثم قصد إسبانيا ووصل مدريد حاملا رسائلا من البابا إكليمانس التاسع إلى ملكة إسبانيا، ثم مضى بجولات بين المقاطعات الإيطالية ليعود بعدها إلى مدريد، فاستقبلته الملكة تانيا، ومنها توجه إلى البرتغال، وفي لشبونة أقام مدة 7 أشهر، ثم عاد إلى مدريد والتقى ملكة إسبانيا التي أعطته تصريحا يجيز له العبور إلى أمريكا، أو كما يسميها بلاد هند الغرب. إلياس الموصلي هو قسيس ورحالة، ويعتبر أول مشرقي وصل إلى قارة أمريكا. ففي عام 1675، وبعد مرور 7 سنوات على مغادرته بغداد، وصل رحالتنا إلى قادش، وفيها التقى بالدون نيغلاس جنرال السفن الذي خصص له غرفة في السفينة الملكية التي تبحر إلى أمريكا مرة كل 3 سنوات. وفي طريقه صوب أمريكا مر بجزر الكناري ليصل بعد ذلك إلى أول مدينة في العالم الجديد، وهي كاراكاس، فجزيرة مارغاريتا وبورتو بويلو في فنزويلا، ثم إلى بنما، مارا خلالها بعديد من المدن القرى فالجزر. تجول في البيرو وكواديمالا وكولومبيا التشيلي وبوليفيا، ووصل إلى مناطق خط الاستواء، فزار مناجم الفضة والذهب والزئبق في المستعمرات. وفي طريق عودته إلى أوروبا بعد سياحة دامت 8 سنوات، زار المكسيك، أو كما يسميها بلاد يانكي دونيا وأمريكا الوسطى، وتوقف في جزيرة كوبا. في رحلته مشاهدات غريبة عجيبة، ولعل عناوين فصول رحلته دليل على ذلك، كجزيرة السلاحف وخزنة الملك والنبات القاتل ووصف التمساح قيمان والقصب الشاهق، مدينة الذهب، أرض الزئبق، المياه المتحجرة، الزلزال، رصاص الإسبان، وسهام الهنود. وحسب باحثين، فالهدف من وراء هذه الرحلة يظل غير معروف، ولربما للتعرف على البابا، حيث يقول: فأنعم علي البابا إنوسينسيو 11 صاحب الذكر الصالح بوظائف لم أكن أهلا لها، كما أن هذه الرحلة تمت بموافقة ملك إسبانيا، إذ كما يقول هو نفسه، لأنه لا يقدر غريب أن يجوز إلى بلاد الهند إن لم يكن معه أمر من الملك، وكان في ذلك الزمان رسول البابا في مدريد يسمى الكاردينال ماريسكوتي. سجل رحالتنا خلال رحلته مختلف عادات وتقاليد السكان الأصليين، ومنها ما بدا له أنها مستحبة، ومنها ما بدا له أنها مستهجنة، كما وصف لنا عادات الزواج في بانكاي حتى يقول. وهذا الحاكم لما وصلنا إلى ليما تزوج مع بنت أعطته نقداً 150,000 قرش. كعادة بلاد النصارى أن البنت تعطي نقداً للرجل حسب حالها ليتزوجها. ويقول عن عادة أكل لحم البشر هؤلاء الهنود: عندما كانوا يحاربون الإسبان كانوا إذا أمسكوا أحداً منها يشونه ويأكلون لحمه، وأما الرأس فيقطعون جمجمته ويعملونها طاسة ويشربون بها. وفي ضواحي كيتو يصف لنا أناساً لهم غدة كبيرة نازلة تحت حلوقهم، ليس لهم ذقون بل بعض الشعيرات ثابتة في حنكهم. وعن دار السكة في البيرو يقول: ورحت إلى البيت الذي يضربون فيه سكة الدنانير من قروش وأنصاف أرباع، وفي هذا البيت السكتخانة رأينا القروش مكومة على الأرض يدوسونها بأرجلهم مثلما يدوسون التراب الذي لا قيمة له. وعن ليما يقول: وفي هذه البلدة زلازل عدة، وفي ذلك الحين صارت زلزلة كبيرة فخرج الناس من البلدة لخوفهم لأنه سقطت منازل كثيرة مع بعضها كنائس. وعن الغلاء في ليما عاصمة البيرو يقول: وهذه البلدة غالية المعاش بهذا المقدار حتى أن الدجاجة تساوي غرشا ونصف غرش. وعن كوبا يقول رحالتنا: جزيرة هواها مليح وماؤها طيب وأناسها محبون، فلما أردت أن أخرج منها حتى أتوجه إلى إسبانيا جاءني حاكمها بشاكيش البقشيش أو البخشيش 9 صناديق سكر مع مرطبات من المربى. وخلال رحلته عانى رحالتنا من سوء الأحوال الجوية بحراً وبراً. وعن صعوبتها يقول: ثم صعدنا إلى جبل ولا زالت الرياح والبرد شديداً، فابتدأت تتغير أمزجتنا فخرجنا من أرض شديدة السخونة، هرعنا عاجلاً إلى أرض باردة يتابع حديثه. ما كان لهم في هذه المدينة مواشي سوى واحد يشبه الجمل يحملون عليه ويأكلون لحمه، لكنه لا يسافر بعيدا فلما يتعب ينام ويزيد ويتقل على أصحابه ويتابع وصفه لبعض الجزر والمدن فيقول: وصلنا إلى جزيرة تسمى مارغريتا. ذكروا لنا عن الجزيرة أنها من مدة 20 سنة كان الغطاسون في البحر يخرجون صدف اللؤلؤ البليغ في الكبير والشريف باللون. فذات يوم بينما كانوا يستخرجونه نذروا على أنفسهم أن أول شيء يخرجونه في ذلك النهار من اللؤلؤ يدفعونه إلى كنيسة مريم العذراء. فلما نظروا أنهم أخرجوا لؤلؤاً كبيراً غالي الثمن ندموا وقالوا أن غداً يكون على اسم مريم العذراء، فغطسوا وأخرجوا اللؤلؤ ووجدوه أجود وأحسن من الأول فطمعوا وقالوا: نهار الغد نفي بوعدنا حتى اليوم الرابع إن حضر الغطاسون كعادتهم ليخرجوا اللؤلؤ، فما وجدوا شيئاً أبداً، وإلى يومنا هذا ما بقوا يجدون لؤلؤاً في ذلك البحر. مختلف الزواحف والطيور التي شاهدها خلال رحلته الطويلة بهذه البلدان، إذ يقول: ويوجد في هذا الضرب أجناس مثل السعدان، لهم ألوان وأشكال. وأيضا من قسم الطيور يوجد الطائر الذي يتكلم، وطير آخر يسمى باكامايا، وهو بقدر ديك كبير لكن ريشه ملون. إنه شيء عجيب. وفي باب آخر من الرحلة يقول الموصلي: وكان إلى جانب الدرب بحيرة قدرها نصف فرسخ، وبقينا نتصيد منها بعض أجناس الطيور إلى بعد العصر. وصل رحالتنا إلى البيرو مرافقاً بعض تجار المنطقة، حيث منعه الحاكم من السفر لوحده، واستغرب لوجود نوع من الحشيش يشبه الخيرزان، وإذا ما لمس الإنسان مات من جراء ذلك، فكاد أن يلظغه لولا مرافقه الذي نبهه لذلك. يصف لنا الرحالة نبات الصبار أو التين الشوكي الذي نقله الإسبان إلى أوروبا وجزر الخالدات. وعن بلدة غواياكيل يقول: توجد بساتين فيها جنس أشجار تشبه التوت، تحمل ثمرة تسمى كاكاو، يعملون منها الشوكولاتة، وهذا التمر تراه مثل البطيخ متعلقاً وملتصقاً على جسم الشجرة، فلما يبلغ ويصفر يأخذونه ويقطعونه، وفي داخله يخرج الثمر وهو حبوب أخشن من الفستق، ثم يكبسونه حتى ينشف، وبعد ذلك يلقونه فتراه كالقهوة في اللون في الطعم والرائحة، إلا أنه كثير الدهن ومن دسامته يصير مثل العجين. وعن قصب السكر في كيتو عاصمة الإكوادور حاليا يقول رحالتنا: يوجد جنس قصب ارتفاعه 40 ذراعا، يجعلونه السواري، أعني غطاء لسقف البيوت، والبعض منه ممتلئ ماء أبيض وحلو، وأنا شربت منه. أما عن المعادن النفيسة التي تتوفر عليها القارة، قام الموصلي بوصف دقيق لمختلف المعادن الثمينة التي كانت تتكاثر في مختلف الأماكن التي زارها، بل أنه قام بوصف مفصل لكيفية استخراجها وتنقيتها وللأماكن المتواجدة فيها مدى أهميتها، سواء بالنسبة للسكان الأصليين أو للغزاة الوافدين. وعن معادن الفضة وطريقة استخراجها من منطقة بانغاي من البيرو يقول: بعد 3 أيام خرجت متوجها إلى معدن الفضة المسمى قاندانوما، وتفرجنا على إخراج الفضة وكيف يطحنون الحجارة مثل التراب ويجعلونها في الماء كالطين، وبعد ذلك يمزجون فيه الزبيق، وطول النهار يحركونه مقدار 10 أيام، وبعد ذلك يمزجون فيه الزيبق، وطول النهار يحركون مقدار 10 أيام، والزيبق يجمع الفضة ويلتصق بها، ومن بعد الأيام المذكورة يغسلونه في حوض مجلد بجلود البقر والماء، يأخذ التراب ويوديه فتترسب الفضة إلى الأسفل. هذه صنعة تفرجت عليها بأعيني، كما يقول الرحالة. أما عن أسلوب رحلته، فيقول الباحثون أن رحلتنا هو قليل الإلمام بالإنشاء والكتابة، فيكتب ما يراه ببساطة ودقة وصدق، كما أنه لم يغفل في رحلته بلدا على الخريطة، فلغته سهلة لا تعتمد على الجماليات اللغوية المعقدة، ووصفه خال من التفنن. إلى هنا أوفياؤنا تنتهي جولتنا مع رحالتنا صوب العالم الجديد، رحلة الغرائب والعجائب والمفاجآت المختلفة. لا تنسوا أن تذكرة سفركم معنا لنسافر ونحلق فوق بلد آخر مع رحالة جديد في حلقة مقبلة. دمتم في أمان الله.
أدب الرحلة نقتني تذكرة سفركم ونجول بين ثنايا كتب الرحلات، ننفض الغبار عنها، نقرأها لكم ونقربكم من قصص وتجارب قادها الرحالة لنحلق معا نحو رؤى جديدة. في أدب الرحلات من إعداد وتقديم مريم آل سيد الغازي.